أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل من الكلام إلى ما أفاده المحدث الاسترآباتي رضوان الله عليه، وتبعه عليه أتباعه رضوان الله عليهم. وخلاصته مع حذف الحواشي: هو التشكيك في حقانية أحكام العقل، بمعنى أن العقل قد ثبت أنه يخطئ كثيرا في الإدراكات والنتائج التي ينتهي إليها، ولا زلنا نرى العلماء والمحققين في جميع حقول العلوم. ينقض بعضهم بعضا في دلائلهم العقلية، حتى أتباع نفس المباني والمدرسة نجدهم دائما ما يتحدثون عن مدخولية أدلة وبراهين أصحابه. والسر في ذلك أن علم المنطق عبارة عن قواعد تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ على مستوى صورة البرهان والقياس. أما على مستوى المادة فلا، وإذا جئنا إلى المواد فالمواد منها ما هو بديهي واضح البداهة مثل كل أعظم الجزئين، ومنها ما هو حسي تناله التجربة الحسية، ومنها ما هو نظري مستدل عليه. لا كلام في البديهي الواضح، كما لا كلام في الحسي عندما يتركب برهان من قضايا حسية. لكن في العادة الأدلة والبراهين لا تكون كلتا مقدمتيها حسية، تحتاج إلى مقدمة عقلية نظرية ولو الكبرى. باعتبار أن تعميم الحسيات الجزئية إلى كبريات يحتاج إلى برهان عقلي. وهنا مكمن كثرة الوقوع في الخطأ. إذا اتضح هذا المعنى يقول العلوم ليس فيها علم من أوله إلى آخره بديهي. طبعا أنا عم بعرض بطريقة فهمنا لكلامه مع كلام الذين وافقوه المحدث الجزائري وصاحب الحدائق، عم بذكر خلاصة من دون التفريط بجوهر كلامهم أبدا. ما عندنا علوم بديهية، عندنا معلومة بديهية. نعم لدينا علوم تعتمد على الحس، مثل علم الهندسة، جغرافيا، ما بعرف شو إلى آخره، بشكل مباشر أو شبه مباشر. والحساب أيضا من هذا القبيل، واحد زائد واحد زائد زائد زائد. طيب أما العلوم الشرعية والدينية ومنها علم أصول الفقه، نستصل عن أصول الفقه، فهي علوم تبتني وتعتمد على مقدمات نظرية. وحيث إنها خاضعة لقانون استقرأناه وعلمناه وهو كثرة الوقوع في الخطأ، فلا يمكن أن يتعبدنا الشارع باتباعها، وإن اتبعناها لم نعصم. هيك عبر. أما إن اتبعناهم صلوات الله وسلامه عليهم فإننا نعصم. هذه خلاصة ما أفهمت. نحن ما بدنا نحمل حدا بضرس قاطع أكثر مما يحتمل يا أخوان، لكن إجمالا نقول إنما أفيد من الكثرة النسبية للوقوع في الخطأ في الأدلة والبراهين العقلية النظرية. هذه الرتوش على الماشي بدي أحكي فيهم، ما بدي أطول فيهم. أمر واضح لا نستطيع إنكاره، صحيح الأدلة والبراهين عندما تصبح نظرية كثيرا ما وجدنا أن أصحابها يقعون في الخطأ. الاستدلالات التي تحتاج إلى دقة في التعامل معها يقع الإنسان فيها في الخطأ، لكنه يعتقده صوابا ما دام لم يتنبه لخطائه. وإذا نبه فإما أن يقبل أو لا يقبل. إذا قبل زالت في نظره صفة البرهانية عن دليله، وإذا لم يقبل اتهم المقابل بالخطأ. هذه سيرة وسنة أهل العلم في الدنيا في مختلف العلوم. وهذا مما لا إشكال ولا ريب فيه. فالمقدار لا نضايق معه فيه قطع. لكن ما أريد قوله إن هذا لا يختص بالبراهين العقلية. وليس المتسبب به هو العقل. يعني براهين المقدمات عقلية أو إحدى مقدمتيها عقلية، بل كل العلوم النظرية التي فيها دقة وإعمال نظر ولو في مقام الاقتناص والاستنتاج من الحس، لكن بواسطة أو أكثر، حيث إنها تخضع لعوامل مختلفة، منها ما يرتبط بالشخص وحدة ذكائه وعمق نظرته وكثرة تمرسه في الأدلة الاستنباطية. مش عم بحكي استنباط الفقه الاستنباطية مطلقا، وتعوده على ذلك، حالات النشاط الجسدي أيضا تلعب دور. إذا واحد نعسان شو بده يبرهن؟ بغلط كتير. أو مأزوم نفسيا أو واضح إجمالا. أو مريض لم يعطي لألمه بسبب ألمه، يعني المطلب حق التأمل. مش كل عهدة العقل يا أخوان وحده. وإلا تعال معنا أيها المحدث، تعالوا أيها المحدثون كلكم، هل يوجد علم نظري ليس فيه هذا، ليس فيه هذا المستوى تقريبا من الخطاء، بل أكثر؟ يعني نحن عندما نفهم الأدلة الشرعية بده يروح على الموطن اللي هو بده إياه، ماشي، يأخذنا على الزاوية اللي هو يريدها ونحن نذهب معه. اللي قال إن اتبعناهم عصمنا، على رأسي قطعا من يتبعهم ما دام متبعا لهم يعصم. لكن كيف يؤمن نفسه عن الوقوع في الخطأ في اتباعهم وقد ابتعد عنهم قرون وصار يتعاطى مع أثر بعد عين ومع نقل معظمه أخبار أحد وإذا أردنا أن نعرف أن الخبر موثوقان أو خبر ثقتين نحتاج إلى مقدمات وقعنا فيها في الخطأ وتضاد أهل الخبرة في شهاداتهم في وثاقة وضعف الرواة وتفاوت المحققون في استنباطهم لمباني التوثيق العامة وناقض بعضهم نفسه بين أوله في العلم وآخره، غير لك مبنى بغير 500 راوي دفعة واحد مثلا. أم نقول كما قلتم للإخباري بأن كتب الحديث كلها قطعية الصدور أو خصوص الأربعة منها؟ وهل هذا إلا سخف من القول وضرب من الخيال لمن لديه أدنى اطلاع على طريقة وديدن الطائفة. في نقد الحديث صحيح أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد اهتمت وبعناية فائقة بالحديث وبتدوينه من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بداية الغيبة بلا انقطاع، وإن مر في فترات توسع وتضيق بحسب الوضع الأمني والسياسي، وأن حلقاته متصلة، وأن أنحاء تحمل الحديث الذي اتهمنا هؤلاء المحدثون أننا أخذناها من العامة كانت موجودة بالحمل الشائع بصريح عبائر علمائنا في كتب الرجال والفهرست. سمعت منه، قرأت عليه وأجازني، وشوفوا قديش متكررة. والله الشيخ الطوسي والشيخ النجاش كمان لما نقلوا عن الطائفة فوقهم أيضا كانوا ماخذينها من العامة. بس فيكم تلتموا الشهيد الثاني اللي دون كتاب دراية إنه أخذ المصطلحات من العامة، وإن كان غير صحيح هذا الاتهام بس له صورة. لكن تعابير التحمل كثيرة. بس ما دون كتاب مدرسي خير إن شاء الله، شو هالقضية العظيمة يعني. لكن فعلاً كله موجود، وصحيح أنه اهتمت الطائفة، لكن هل هذا حفظ لنا التراث حتى يقال كتب الأربع قطعي الصدور، أو يقال إن اتبعناهم؟ يعني اتبعنا أحاديثهم، وإلا المحدث الأبدي يريد يتبع مين؟ يعني عم يحكي عن الشرعيات مش عن أصل الاعتقاد. وصلنا. طيب تعالوا يا أخوان، مع الاهتمام الفائق وأنحاء التحمل وبروز طبقات الفقهاء وبروز أوعية العلم، وهذا الذي صنف 30 كتابا، وهذا صنف على عدد الأصول، وهذا صنف مثل العياشي 200 كتاب ورسالة، فضلا عن اللي بعدين يعني مثل الشيخ الصدوق وغيره، ونحكي زمن الأئمة عليهم السلام، وعشرات الجوامع أيضا صنفت في زمن الأئمة. لكن مع ذلك هل نستطيع أن نغفل أو نغفل عبائر التجريح أيضا التي تعبر عن واقع الجرح؟ حديث مناكير لا يبالي عن من أخذ، هذه مش نقالة بواحد سوقي روي 5 روايات، نقالت بأكابر لا يبالي عن من أخذ على طريقة أهل الأخبار، ليس عليه مطعن في نفسه إلا أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل في البرقيين، وهما من قطبا رحى رواية، أو مثل محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب دبة شبيب صاحبنا ولي الحكمة، تشبيها لكتابه بمدينة الأعشاب، صح التعبير مجمع الأعشاب دبة شبيب، للكناية عن أن فيه كل ما يحتاجه الإنسان في الأمور الدينية، الذي قيل فيه بأنه كان يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، مع أنه من أعاظم المشايخ يعرف وينكر كم مرة واردة يا أخوان في كتب الرجال. أبو الخطاب وجماعته والدس في الكتب، المغيرة بن سعيد وجماعته، تضعيف مشاهير رووا مئات الروايات، بس قد نوافق على تضعيف وقد ما نوافق، بس الخلاف الشديد في توثيق وتضعيف بعض الرواة اللي هم من مشاهير الرواة، مثل سهل بن زياد ومثل محمد بن سنان، ما عم بحن لراوي له 4-5 روايات. حركة الغلو وتأثيرها في عالم الرواية، كيف بدأت تكون كتب قطعية؟ فهمونا، كيف بدأت تكون مرويات قطعية؟ وهذا غيب من فيض يعني اللي عم بذكره، من القواضر. وإلا قديش عنا فيه تخليط، في أحاديث فيه تخليط. وإذا بتنزل على الكتب الكبيرة مثل المنتخبات وغيرها بيقول له علم عن الأحاديث الكذائية، وقال هذه فيها غلو، علم عن كذا وقال هذا كذا. كثيرا مثل ما عندنا محاسن ما وجدت في مدرسة أخرى، هذا مش مبالغ، لأنه اللي ترك تدوين الحديث 130 سنة ما في زهد على مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا دمت التدوين في يوم من الأيام. واللي أساسه خربان في الرواية ما في شيء يستدل على محاسنه، اللي طلعت بنيان مرفوع من دون أسس. وإنه ليس لكم مصنف وليس لكم حكي فاضي، يعني على كل حال شو مش أول قرونة تكسر، وسيما هو أعظم منها بكثير. لكن الناتي ونقول الروايات قطعية والكتب مثل ما هي قطعية أو كلها صحيحة على إطلاقها مع كل التجريحات ومع وجود الشخصيات المجروحة في هذه الكتب، استاهل بفهم شوي يا إخوان. واحد يجي يقول الكافي كله صحيح وإنه كلين شهد بالصحة وأنا واثق فيه، بفهم شوي كمان إنه الشيخ الصدوق رجل جليل في الرواية وعارف الأخبار وبالرجال وبالمعليشون، ولا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله. لكن كيف بدي أقول عن التهذيبين إنه أيضا كل ما فيهما صحيح، هي روايات متخالفة متعارضة، ونفس صاحب الكتاب رد هذا وضعف هذا ورد طائفة هنا ورجح طائفة هناك، جامع كل شيء كما هو. فإذا من أين عصمنا؟ لا أبالغ يا أخوان، إذا قلت بشكل واضح بأن اتباعهم يعصم متبعهم الذي معهم دائما، ولا حتى معاصريهم، ليش عصموهم الأئمة؟ يعني بظل الظروف الصعبة اللي كانوا يعيشون فيها، قديش اختلف أصحاب الأئمة في مسائل، وكان بعضهم يكاد يبرع من البعض الآخر في عصر الصادق، في عصر الكاظم، في عصر الرضا صلى الله عليه وسلم، والمنازلات بين ابن أبي عمير وابن أبي عفور أو بين فلان وفلان. ليش كانوا يعرضوا الكتب على الإمام لأنها أعظمهم حتى ينظر إذا صحيحة أو ليست بصحيحة، يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها؟ بمعزل أستاذ مش محل ابتلاءنا نحن، والاستعبادي لسنا من المتقدمين ولا من المعاصرين للأئمة، تفاوتنا في بعض القرون بس كلنا في ضمن قرون الغيبة الكبرى. كيف نعصم إذا مش هالأمور كلها محسومة وكلها محل خلاف يا أخي ومحل نقاش، كل واحد بده يتخذ لنفسه مباني؟ ها؟ هذا بعدس جايك. ثم هل يستطيع أن ينكر الاستعبادي أن أحاديثهم بعد التجاوز عن قصة الأسانيد والتدوين أن أحاديثهم متخالفة في كثير منها، وأن هذا أوجب ردة بعض علماء هذه المدرسة عنها لما رأوا كما يقص علينا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في بداية التهذيب والمبسوط أبو الحسن الهاروني. ها؟ ولو من باب الطقية يا أخي، بديش أحكي استبكذ بالرواة وجعلهم. طيب ألسنا بحاجة إلى إعمال النظر في ترجيح الروايات وفهمها؟ ماذا صنع الإخباري؟ ماذا صنع صاحب الحدائق في الحدائق؟ ما رجح روايات ورد روايات وإذن روايات وعمل بروايات وإلى آخره في مقام فهم الرواية بشكل دقيق؟ ماذا نصنع فيما لو تعارضت الروايات بين طائفتين؟ ماذا نصنع؟ فضلا عما لو تعارض بين أكثر من طائفتين. ما في أخطاء. يلا تعالوا نشوف الفقه لشوف إذا في اثنين متفقين في غير الأمور الواضحات الملحقة بالبديهيات، يعني البديهيات الثانوية، العلوم النظرية حتى في الشرعيات والاستنباطات والاستظهارات و و و و إلى آخره. أنتوا الإخباريين مش متفقين على قول واحد؟ بعضهم بيقول بقطعية في الكتب، بعضهم بيقول بصحتها دون القطعية، بعضهم بيقول كل كتب الرواية، بعضهم بيقول خصوص الأربعة. مولانا إذا عددنا الأخطاء في الاستنباطات التي تقع في المنقولات وتصورنا بشكل دقيق الحقول التي يستخدم العقل فيها في عملية الاستنباط، مستقر الدوائر اللي طلعناها، فهم الأدلة وغيرها، باب الملازمات وباب التحسين والتقبيح، يعني أحكام العقل العملي، لا يبالغ الإنسان قيد شعر إن قال إن الأخطاء هنا لا تمثل أكثر من 5% من الأخطاء هناك. فالخطأ شائع والعصمة غير حاصلة لا هنا ولا هناك، فهذا لا يصلح. ثم هذا اللي بدي عنه بس، ما المراد من هذا الإشكال؟ هل المراد سلب الحجية عن القطع الحاصل من العقل بعد حصوله، أم المراد التنبيه حتى لا نستغفل ونقطع مع التفات لفت نظرنا إلى كثرة الأخطاء؟ وكأنه العلماء ما بيفهموا أنه في أخطاء، مش ممارسين مع بعض الاستدلالات ولا قارئين لغيرهم ولا مناقشيهم ولا رادين عليهم. المراد من هالكلام لفت النظر حتى ما يحصل قاطع، لا يخلو الأمر من أحدهما. أما الأول فقد ناقشناه وانتهى، قلنا إذا حاصل قاطع القاطع حجة ولا يعقل سلب حجيته عنه ما دام موجود من أي منشأ نشأ، وهذا قد ما بدنا نرجع نكرر. وأما إذا كان المقصود الثاني حتى لا يحصل، نقول إن هذه الدعوة لا تمنع من الحصول. تفصيل الكلام يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.